يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 28، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 28 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشاشات المتعددة، شاشة القرآن، شاشة العترة، شاشة الأسرة، هذه هي الشاشات الثلاثة الأولية الأصلية. الشاشة الرابعة شاشة الواقع الشيعي الديني، والحديث فيها عن الوجه الوجداني العقائدي، عن العلاقة الوجدانية فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم. الشاشة الخامسة هي الشاشة الجانبية، لقطات مما جاء في صحف الآخر في كتبه وأسفاره، لا للاستدلال بها، وإنما لتبين ما بقي من الدلائل الواضحة لعظم حقيقة عقيدتنا وسعتها، بحيث مهما حاول الآخرون أن يخفوها فإنها تظهر وتظهر. وأما الشاشة السادسة وهي اكسسوار الشاشات، الشاشة التكميلية، والحديث فيها عن رموز التدوين والتكوين. وقد عرضت لكم ما عرضت في الحلقة المتقدمة حتى وصلنا إلى رمزية الشهور الاثني عشر ما جاء في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية الكريمة. ومن شهور هذه الآية إلى سورة القدر وإلى سائر الإشارات والرموز التي مر ذكرها في الحلقة المتقدمة ولا أريد أن أعيد ذكرها مرة أخرى. من هنا إلى رمزية واضحة في آيات الكتاب بشكل واضح، هناك رمزية الكلمات، وحين أتحدث عن رمزية الكلمات إنني أتحدث عن كلمات بشكل خاص، إنها كلمات أبينا آدم، إنها كلمات أبينا إبراهيم. فآدم أبونا، نحن بنو آدم، وإبراهيم أبونا الديني، فنحن بنو إبراهيم دينا. فمن كلمات أبينا آدم، أبونا الجسدي والجسمي والإنساني، إلى كلمات أبينا إبراهيم، إذ نحن على حنيفيته ونحن على ملته، وملته وحنيفيته هي البوابة الأولى للتشيع لعلي وآل علي. وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة علي، هذا في المنطق الذي هو في مستوى الإشارة، وإلا في منطق العبارة فإن الضمير يعود على نوح النبي. نحن في مقام الاقتضاب، في مقام الإيجاز والاختصار، نحن نتحدث عن رموز وعن أفق معين من آفاق هذا الكتاب، مثلما قال صادقهم صلوات الله وسلامه عليه: كتاب الله على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام من أمثالنا، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. نحاول أن نقترب من فناء عالم الإشارة، نستنير بما وصل إلينا وبما في أيدينا من العبائر كي نقترب من فحاوى ومضامين تلك الإشارات. وأنتم لاحظتم، أخاطب الذين شاهدوا الحلقة الماضية، لاحظتم أن الإشارات والرموز في أجواء التدوين والتي تشير إلى حقائق التكوين في نفس الوقت تدور مدارهم، والحديث عن أولهم وعن آخرهم الذي هو قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في سورة البقرة وفي الآية 37، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه كلمات أبينا آدم، متى كان هذا؟ بعد أن حطت أقدامه على هذا التراب، على تراب أرضنا هذه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يا محمود، بحق محمد، هذه كلمات أبينا آدم. يا عالي، بحق علي. ويا فاطر، بحق فاطمة. ويا محسن، بحق الحسن. ويا قديم الإحسان، بحق الحسين. هذه كلمات أبينا آدم، تتذكرون بعد البسملة في سورة مريم مرت هذه الرموز، كاف ها يا عين صاد، وهذا الرمز بحسب وثيقة سعد الأشعري القمي التي تلوت ما تلوت منها في الحلقات المتقدمة، هذا الرمز جاء في صحيفة من الأسرار وفي حزمة من الحقائق عنوانها محمد علي فاطمة حسن حسين، قصة زكريا النبي. وقد حدث إمام زماننا الحجة بن الحسن سعدا الأشعري عن التفاصيل. كاف كربلاء وبقية المضمون الذي مر الحديث عنه. الرموز هي الرموز، رموز الأنبياء وإشاراتهم، وكلها تتحدث عن الحقائق، والحقائق للأنبياء، والحقائق لا حقيقة لها من دونهم. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. ذلك هو العنوان الجامع لكل تلك الحقائق. وكل الرموز تأخذنا إلى القائم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في الآية 37 من سورة البقرة، في الآية 24 بعد 100، ماذا يقول أبونا إبراهيم؟ في الآية هي 24 بعد 100، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إنها كلمات أبينا آدم، هكذا أخبرونا هم، وإلا كيف ندري؟ كلمات أبينا آدم هي بنفسها كلمات أبينا إبراهيم، ولكنها في أفق آخر، إنها في أفق القائم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المجلد الأول من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 318. وهذا الحديث بدايته في صفحة 317. المفضل ابن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق الذي كل ما عندنا عنه صلوات الله عليه. عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه، قال: سألته عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: يا ربي أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي. فتاب الله عليه، إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: يعني فأتمهن إلى القائم 12 إماما، 9 من ولد الحسين، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف. نحن نتحدث عن الرمزية، إنني هنا لست بصدد إيراد التفاصيل من جميع جهاتها، نحن هنا نتحدث في الشاشة السادسة، أكسسوار الشاشات، إننا نبحث عن زينة الرموز وألق جمالها. مثلما بدأنا بشاشة القرآن وتلك الحزم العظيمة من آيات الكتاب العزيز، مرورا بتلال من الأحاديث الشريفة التي مر الحديث عنها عبر منظومة هائلة واسعة من الأدعية والزيارات، إلى سائر التفاصيل الأخرى التي حدثتكم عنها في تلك العروض التي وضعت على هذه الشاشات المتعددة عبر حلقات هذا البرنامج. ولا زلنا فالحديث طويل طويل. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الرمز واضح، إنها كلمات أبينا آدم، إنها كلمات أبينا إبراهيم، فأتمهن إلى القائم 12 إماما، مثلما قال الصادق صلوات الله عليه وهو يحدث المفضل ابن عمر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. المدار مدار الإمامة، وهذا ما تلاحظونه. كل الرموز تصل إلى هذه الغاية، تشير إليها من قريب ومن بعيد، فتارة تشير إلى المفهوم، إلى مفهوم الإمامة، وأخرى تشير إلى المصادق، إلى الأشخاص. وفي هذه الآية يلتقي المفهوم والمصداق معا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الداعون عند السحر هكذا يقولون، مثل ما جاء في دعاء البهاء المروي عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الرضا صلوات الله عليهما: اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها. أتم الكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ماذا قال الصادق؟ فأتمهن إلى القائم، الكلمة الأتم. ومن كلمات أبينا إبراهيم الاثني عشر، هكذا أخبرنا إمامنا الصادق مثلما قال للمفضل. ومن كلمات أبينا إبراهيم الاثني عشر إلى عيون موسى، إلى عيون موسى النابعة الغزيرة، إلى العيون الاثني عشر في نفس السورة، تلك هي رموزهم، رموز آل محمد، إنها رموز الخليقة منذ البداية. حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة حين نخاطبهم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا، إنها أنوار المعصومين الأربعة عشر، إنها أنوار الأئمة الاثني عشر. لا ننسى إن أئمة ثلاثة، محمد وعلي وفاطمة، هؤلاء هم أئمة الأئمة. عندنا المنظومة الجامعة لكل الأئمة هي منظومة المعصومين الأربعة عشر، منظومة أئمة الأئمة ثلاثة، محمد وعلي وفاطمة، منظومة أصحاب الكساء خمسة، منظومة العترة الحسينية تسعة، منظومة الأئمة الخلفاء، إنهم الأئمة الاثنى عشر. إذا رجعنا إلى الأصل فإن الأصل هو هذا، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، ولكن لها تجليات، هذه التجليات تظهر بحسب اقتضاء الحكمة فيما يرتبط بنظام التكوين والتشريع. خلقكم الله أنوارا، هذا ما يرتبط بعالم التكوين، فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، وهذا ما يرتبط بعالم التشريع. وحين من علينا بهم وفقا لهذه المنظومة المتكاملة فبعد الحسن العسكري القائم من آل محمد. أعتقد أن المطالب واضحة لا تحتاج إلى بيان طويل ولا إلى شرح كثير. أعود إلى هذا الرمز الذي جاء مذكورا في الآية 60 من سورة البقرة بعد البسملة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرمزية هنا فانفجرت منه 12 عينا. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا العسكري ومن خيبة مراجعنا الكرام وعلمائنا الأعلام من خيبتهم ومن انطماس بصيرتهم بسبب انغماسهم في الفكر الناصبي؟ ينكرون هذا التفسير ويضعفونه، ويا لها من خيبة مقرفة. أسأل الله لهم أن تنكشف بصائرهم كي يتلمسوا حديث أئمتهم، وكي يأخذوا تفسير القرآن من محمد وآل محمد كما بايعنا في بيعة الغدير، لا أن نأخذ التفسير من الطبري أو من الفخر الرازي أو من ابن عربي أو من سيد قطب، أن نأخذ التفسير من الحسن العسكري من والد القائم. فماذا يقول والد القائم من آل محمد؟ ماذا يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف؟ وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى، والناشر ذوي القربة، قم المقدسة، صفحة 232، رقم الحديث 129 بحسب هذه الطبعة. ثم قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه قال: واذكروا يا بني إسرائيل. إذ استسقى موسى لقومه، طلب لهم السقيا لما لحقهم العطش في التيه وضجوا بالبكاء إلى موسى وقالوا: أهلكنا العطش. هذا التفسير تفسير كبير جدا، ولكنه ضيع، وما بقي بين أيدينا منه تعرض للتحريف، إلا أننا نستطيع أن نشخص مواطن التحريف بسهولة. على أي حال، أنا سأقرأ ولست بصدد الولوج في كل صغيرة وكبيرة. وضجوا بالبكاء إلى موسى وقالوا: أهلكنا العطش. فقال موسى: اللهم بحق محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة سيدة النساء وبحق الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين سيد الشهداء. تلاحظون الترابط فيما بين الرموز وفيما بين كلمات الأنبياء بشكل واضح. وبحق الحسن سيد الأولياء، وبحق الحسين سيد الشهداء، وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء، لما سقيت عبادك هؤلاء. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى اضرب بعصاك الحجر، فضربه بها فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس، كل قبيلة من بني أب من أولاد يعقوب مشربهم، فلا يزاحم الآخرين في مشربهم. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا من رزق الله الذي آتاكموه، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقام على موالاتنا أهل البيت سقاه الله تعالى من محبته كأسا لا يبغون به بدلا. هذا الكأس نحن شربناه في عالم الذر، وشربناه في أصلاب آبائنا، وشربناه في أرحام أمهاتنا التي رضعنا منهن حبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الكأس، وللكأس هذا دلالات كثيرة. المقام مقام رمز وإيجاز. قال رسول الله: من أقام على موالاتنا أهل البيت سقاه الله تعالى من محبته كأسا لا يبغون به بدلا، ولا يريدون سواه كافيا ولا كالئا ولا ناصرا. إننا لا نريد إلا هذا الكأس، كأس حب محمد وآل محمد. هل شربتم من هذا الشراب؟ فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل. وأقول لعاذلي: ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. نذهب إلى فاصل. ومن الآية 60 من سورة البقرة إلى الآية 60 بعد 100 من سورة الأعراف، فهناك 60 في البقرة وهنا 60 ولكن بعد 100 في سورة الأعراف. وقطعناهم 12 أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. الرمزية هي الرمزية. وقطعناهم 12 أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. فانبجست، فار الماء فوارا غزيرا، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، إلى آخر الآية الكريمة. نحن نبحث عن الرموز، لست بصدد تفسير الآيات وبيان كل فحاوها. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. رموز تتسق فيما بين كل الديانات، تتوافق فيما بين الواقع التكويني والواقع الاجتماعي الإنساني والواقع التشريعي الديني. حكمة تتجلى أبعادها أينما اتجهت، أنظار العقول وعيون القلوب والأفئدة. ألا تلاحظون هذا التناسق وهذا الاتساق، مع أن الحقائق لم تصل إلينا بكل تفاصيلها؟ ما وصل إلينا، وإنني إذ أتحدث هنا إنني أتحدث في مقام الرمز، في مقام الإشارات، وعالم الإشارات عالم له قطانه، له سكانه، إنهم الخواص، كما قال الصادق: فالعبارة للعوام من أمثالنا والإشارة للخواص، فلهذا العالم أهله. ماذا يحدثنا آل محمد؟ رواية جميلة ينقلها السيد هاشم البحراني عن الكافي الشريف في الجزء الأول من كتاب الكافي، وردت هذه الرواية عن إمامنا الصادق يحدثنا عن أبيه الباقر. أنا أقرأ عليكم من المجلد 3 من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، صفحة 226، الرواية 2 عن محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه، والرواية عن أبي سعيد الخراساني عن إمامنا الصادق قال: قال أبو جعفر والده الباقر صلوات الله عليهم: ماذا يقول باقرنا؟ إن القائم إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ويحمل حجر موسى بن عمران وهو وقر بعير. وقر يعني مقدار حمل بعير، وهو وقر بعير. فلا ينزل منزلا إلا انبعثت عين منه، فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظامئا روي، فهو زادهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الرواية هذه ولا في تفاصيل الروايات الأخرى التي ترتبط بها، وإنما نحن في مقام الإشارة والرموز. فهذا هو حجر موسى الذي انبجست منه تلك العيون. هذا العدد المقدس 12، عدد العيون، عدد الأسباط، عدد الشهور، هذه المنظومة العددية الواضحة والمتسقة عند اليهود وعند النصارى إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا هم يقدسون هذا العدد. الاتحاد الأوروبي، احسبوا عدد النجوم الموجودة في علم الاتحاد الأوروبي، كم هو العدد؟ 12. هل عدد دول الاتحاد الأوروبي هو هذا إن كان في بدايته أو الآن؟ أبدا، لأن هذا العدد عدد مقدس في دياناتهم، إن كان في ديانة اليهود أو كان في ديانة النصارى، عدد مقدس. لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه، فإن الباب حينئذ سيتسع. ومقصدي من الحديث في الشاشة 6 لقطات من هنا ومن هناك أعرض فيها بين أيديكم شيئا من رموز القرآن وإشاراته، مستعينا في تفكيكها بحديث العترة، فإن القرآن من دونهم بالنسبة لي ولكم لا معنى له. معنى القرآن يتجلى في حديث العترة حين أقول إن القرآن بالنسبة لي ولكم لا معنى له من دون حديث العترة، بل ليس كذلك، بل إن الأمر سيكون أسوأ، لأنني إذا أردت أن أفهم معنى القرآن من دون العترة فإني غائر حينئذ في الجهل والضلال. هم قالوا لنا أبعد شيء عن عقول الرجال تفسير القرآن. أمير المؤمنين حدثنا وقال هذا هو القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، لن 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 ينطق لكم، وإنما أنا الذي أخبركم عنه، هو الذي يخبرنا. بالضبط هو هذا مضمون بيعة الغدير التي نقضها الشيعة. الشيعة علماؤنا مراجعنا نقضوا هذه البيعة وراحوا يركضون وراء المخالفين. الدليل كتب التفسير، أهل البيت يقولون شيء وعلماؤنا ومراجعنا يقولون شيئا آخر، فإذا ما أخذنا بأقوالهم وجدناها تخالف تفسير أهل البيت وتتفق بدرجة كبيرة مع ما يقوله أعداء أهل البيت في كتبهم. إنني لا أكذب على أحد، وعلى عينك يا تاجر، والمكتبة الشيعية موجودة، ومكتبة المخالفين لأهل البيت موجودة، وحديث أهل البيت موجود، وقارنوا بين ما يذكر من تفسير القرآن إن كان على المنابر أو في الفضائيات أو في كتب التفسير التي كتبها كبار مراجعنا وعلمائنا الأجلاء. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ومن الآية 60 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 12 من سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، إلى آخر الآية الكريمة. هل لتسلسل الآية من دلالة في الموضوع؟ لا أستطيع أن أقطع على ذلك، إذ أن ترتيب الآيات لا نملك دليلا على قطعيته وصحته، خصوصا وأن البسملة ما رقمت. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما. الآية جاءت هي الآية 12 وتتحدث عن 12 نقيبا. هم الذين مر الحديث عنهم في سياق الأسباط 12، في سياق العيون المنبجسة التي انبجست من الحجر والذي سيخرجه القائم صلوات الله عليه معه من مكة إلى النجف. إنها رموز، ليس محتاجا إمامنا، ليس محتاجا لحجر موسى، لكنها الرموز المتواصلة والمتصلة، إنها المنظومة الهندسية المتسقة الكاملة ما بين رموز صحائف التدوين وما بين رموز حقائق التكوين، ما بين سلسلة الأنبياء والشرائع والديانات. الدين الواحد، إنه دين أبينا آدم، إنه الإسلام، لكنه في كل مقطع زماني يكون مناسبا لنبوة، لرسالة، لكتاب، لأمة، لشعب، لكل الناس. تلك هي منظومة الأديان الإلهية، تتحد في حكمة واحدة وتلتقي في أصل واحد، منابعها هي في كل زمان ومكان، حقائقها هي. أخلاقها، محاسنها، روابطها بهذا العالم الترابي، علاقتها بعالم الغيب هي، ولكن بحسب مستوى مدارك الأمم وبحسب رتبة عقولها. الدين هو الدين، الدين نظام يقود البشر إذا لم يحرفوه، إذا لم يعبثوا به، نظام يقود البشر إلى الحقيقة. وحينما يقود الدين البشر إلى الحقيقة فإنهم قد وصلوا إلى غايتهم، والتي ربما كثير من الناس لا يعرفونها، فأكثر الناس يتحركون باتجاه غايات مزيفة، هم زيفوها، زيفها الآخرون لهم، زيفها جهلهم. السياسة زيفت ذلك، التراكم التاريخي، قل ما شئت فالحديث طويل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ماذا يقول محمد وآل محمد؟ القرآن قرآنهم، والرموز رموزهم، والنقباء نقباؤهم، والأنبياء شيعتهم، والأوصياء أتباعهم، وهذا الحديث حديثهم، ونحن عبيدهم، ومنهم وإليهم. هكذا نخاطب سيد الشهداء في زيارة وارث: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. نحن هكذا، وهكذا سنبقى، وهكذا نحن مع القائم من آل محمد. ماذا يقولون؟ هذا هو المجلد الثاني من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 416. الحديث الأول، وقد نقله عن إرشاد القلوب، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا يقول سيد الكائنات؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، من أحب أن يلقى الله وهو عنه راض، نحب هذا؟ معاشر الناس، من أحب أن يلقى الله وهو عنه راض فليوالي عدة الأئمة. عدة الأئمة يعني فليوالي كل الأئمة، هذا المراد. فالعدة تعني العدد الكامل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تلك هي العدة الكاملة، فأتمهن إلى القائم، مثلما قال صادق وهو يحدث المفضل: 12 إماما، 9 من صلب الحسين، تاسعهم قائمهم، قائم آل محمد. ماذا يقول رسول الله؟ معاشر الناس، من أحب أن يلقى الله وهو عنه راض فليوالي عدة الأئمة. فقام جابر بن عبد الله فقال: وما عدة الأئمة؟ فقال: يا جابر، سألتني يرحمك الله، هذا قول رسول الله. فقام جابر بن عبد الله فقال: وما عدة الأئمة؟ فقال: يا جابر، سألتني يرحمك الله عن الإسلام بأجمعه. لماذا؟ لأن أصل الدين هو الإمام. وانتهينا. المنظومات العقائدية الأخرى جاء بها المخالفون، هذه المنظومة الشائعة في الوسط الشيعي ليس لها من علاقة بآل محمد، منظومة أصول الدين. هذه المنظومة لا أتحدث عن مفرداتها، فمفرداتها من البديهي هي من مفردات عقيدتنا، إنني أتحدث عن المنظومة وسياقها وتبويبها. الأشاعرة هم الذين جعلوا أصول الدين ثلاثة، فقالوا: توحيد ونبوة ومعاد. وجاء المعتزلة فأضافوا العدل، وجاء علماء الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى وليس في زمان الأئمة. نحن لا عندنا آية ولا عندنا رواية، وأتحدى الجميع أن يأتوني بآية أو رواية تتحدث عن أصول الدين الخمسة أخذها علماء الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى من الأشاعرة والمعتزلة. وإلا فرسول الله قال لعلي: يا علي، أنت أصل الدين، هناك أصل واحد. فقال رسول الله حين سأل جابر الأنصاري: وما عدة الأئمة؟ فقال: يا جابر، سألتني يرحمك الله عن الإسلام بأجمعه، عدتهم عدة الشهور، وهي عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ألا تلاحظون الانسجام والاتساق فيما بين النصوص والرموز والإشارات والألفاظ والمعاني؟ ألا لعنة على علم الرجال، كل هذه الروايات ضعيفة بحسب علم الرجال القدر. ألا لعنة الله على هذا العلم الذي دمر ثقافة العترة الطاهرة وأخذ الشيعة بعيدا عن آل محمد؟ ألا لعنة الله على هذا العلم؟ فقال رسول الله: يا جابر، وهو جابر الأنصاري، سألتني يرحمك الله عن الإسلام بأجمعه، عدتهم عدة الشهور، وهي عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ومر الكلام في الآية 36 من سورة التوبة: وعدتهم عدة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، مثل ما جاء في الآية 60 من سورة البقرة، وفي الآية 60 بعد 100 من سورة الأعراف، ومر الحديث. هذه كلمات رسول الله تجمل ما تقدم من حديث. هذه أحاديثهم تفصل تارة وتجمل تارة أخرى، وهنيئا لي ولكم. ونحن نتجول ونتنقل ما بين آيات الكتاب الكريم وحديث العترة المعصومة الطاهرة. وعدتهم عدة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وعدتهم عدة نقباء بني إسرائيل. الآية التي نحن بصددها وهي 12 من سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وعدتهم عدة نقباء بني إسرائيل قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا والأئمة يا جابر، ولا زال الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة يا جابر 12، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم صلوات الله عليه. حديث جمع الرموز بكلها، إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أفصح من نطق بالضاد. هذا الذي أوتي فصل الخطاب، هذا هو فصل الخطاب، هذا الذي أوتي جوامع الكلم، إنه محمد، إنه محمد المحمود الأحمد المحمد جامع المحامد كلها صلى الله عليه وآله. والأئمة يا جابر 12، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كما قال صادق فأتمهن إلى القائم. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، إنهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. ومن رموز الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية إلى رموز العناوين والمصطلحات إلى رموز الإشارات المعنوية البليغة جدا جدا إلى رموز الأرقام والأعداد والحساب وفي جو فسيح ووسيع من رموز التجليات والمظاهر الساطعة من فيوضات الأسماء الحسنى، إن كان ذلك في عوالم الغيب أو في عوالم الشهادة، إلى عالم وسيع جدا من الرموز والإشارات المغلقة معنويا في أبعادها الغائرة العميقة بالنسبة إلينا، فنحن قطان عالم العبارة، والإشارة لغة أجنبية بالنسبة لمداركنا ولمستوى عقولنا الفكري. إننا هكذا نصنع، كما يقال فلان اشرأب عنقه إلى كذا، حاول أن يرفع نفسه وأن يمد رقبته كي يرى شيئا لا يستطيع أن يراه بعينيه لقصر قامته أو لكثرة الزحام أو لوجود حواجز تحول فيما بينه وبين أن يرى، فلذلك يحاول أن يمدد قامته إلى أقصى ما يمكن وأن يشرئب بعنقه كي يستطيع أن يرى. إننا نشرئب بعقولنا وبكل مداركنا باتجاه عالم الإشارة كي نرى شيئا من بعيد. ومن بين كل ذلك هناك إشارات ورموز تحيط بنا في جميع الاتجاهات. نحن نتحدث عن عالم التدوين وعن المصحف، إننا نتحدث عن المصحف الذي هو وجود وكيان استطاع الإنسان أن يحوله إلى هذه الصورة، وحي سماوي ولفظ نبوي وآي قرآني يكتب على الورق، وكل ذلك فيه جهتان، هناك جهة المباني وهناك جهة المعاني. أما المعاني فإنها تنتج من خلال نحت العناوين والمصطلحات ومن خلال رصف الكلمات في جمل وآيات وبعد ذلك سور، فإنما تستخرج المعاني من كل هذه التراكيب، تركب الحروف إلى ألفاظ والألفاظ إلى عناوين ومصطلحات لها رسوم ولها حدود، ثم يجمع كل ذلك في جمل في آيات في مقالات في سور، وحينها تتجلى المعاني لكل عقل بحسبه وتظهر الحقائق بحسب الموازين التي وضعها الذي جاءنا بهذا المصحف من عند الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أذهب بكم يمينا أو شمالا، لكنني أردت أن أشير إلى مثال من أمثلة الرمزية التي تشير إلى المبنى من جهة وإلى المعنى من جهة أخرى. فهناك أفق المباني وهناك أفق المعاني، ولذا هناك قاعدة في علم اللغة تقول من أنه إذا زيد في المباني زيد في المعاني، وهذه القاعدة يعمل بها في علم اللغة وفي فقه اللغة وفي البلاغة وفروعها وشؤونها وحتى في علم النحو والصرف. فزيادة المباني تقودنا إلى زيادة المعاني، والمراد من زيادة المباني زيادة الحروف في الكلمة، قطعا المراد منها الزيادة بحكمة، الزيادة بعناية ورعاية لإضافة معنى على المعنى السابق. لا أريد أن أشغلكم بمثل هذه التفاصيل، فليس البرنامج منعقدا لها ولا لأمثالها، لكن هناك حقيقة، هناك ما يسمى بأفق المباني وهناك ما يسمى بأفق المعاني. أصل ديننا الإمام، وأي إمام؟ الإمام المعصوم، هذا هو أصل ديننا، لأن الإمام يمكن أن يكون إمام ضلال، فهناك أئمة جهنم، هناك أئمة النار، هناك أئمة الكفر، هناك أئمة الضلال، هناك أئمة الجهل. وتاريخيا في مواجهة كل إمام من أئمة الحق هناك إمام، بل أئمة من أئمة الضلال والباطل. هذه القضية واضحة معروفة لديكم. أصل ديننا مثلما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رسالته إلى المفضل بن عمر، والتي رواها لنا شيخنا الصفار صاحب إمامنا الحسن العسكري في كتابه بصائر الدرجات، من أن أصل هذا الدين هو رجل، هو الإمام المعصوم. ومثلما قال لنا إمامنا الرضا وهو يحدثنا عن الإمامة، عن مفهومها، عن حقيقتها، والرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف في الحديث المفصل المبسوط في شرح معنى الإمامة وبيان أوصاف الإمام، ماذا قال إمامنا الرضا؟ الإمامة أس الإسلام النامي، الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. فالأصل عندنا الإمام المعصوم، والحديث هنا عن القائم، عن ولادته، عن وجوده، عن رموز تشير إليه. الإمام المعصوم، هذا هو ديننا وهذا هو أصله وفرعه. إذا أردنا أن نتجه إلى عالم المباني، كلمة إمام في اللغة من أين تأتي؟ كلمة إمام في اللغة تأتي من كلمة أم وأم وأم، إذا أردنا أن نفككها باعتبار أن الميم مشددة فإننا نعود إلى أمم، هذا هو الأصل البنائي لهذه الكلمة. كلمة إمام مادة بنائها الأصلية، مادتها الأولية. حينما تريد أن تبني بيتا هناك مواد أولية أصلية يبنى بها البيت، فمبنى هذه الكلمة إمام إما من أم أو من أم. لا أريد الدخول في التفاصيل اللغوية والصرفية، لكن الأصل البنائي، المادة الأولية هي مادة أمم. إذا أردنا أن نبحث عن تفاريع هذه المادة والتي جاءت بمعنى إمام، يمكن أن تكون جاءت بمعنى آخر، لا شأن لنا بذلك، نحن نتحدث عن إمام معصوم. فما جاء من هذه التراكيب البنائية بمعنى إمام في هذا المصحف من أوله إلى آخره جاء بعدد محدود. ما هو هذا العدد؟ 12. القرآن عندكم، المصحف عندكم، وحاولوا إحصاء ذلك. أنا سأرشدكم إلى المواطن التي وردت فيها هذه المادة متجلية في ألفاظ بمعنى الإمامة بحسب تسلسل السور وبأرقام الآيات. 1. البقرة 124. 2. التوبة 12. 3. هود 17. 4. الحجر 79. 5. الإسراء 71. 6. الأنبياء 73. 7. الفرقان 74. 8. القصص 5، الآية الخامسة. 9. القصص في نفس السورة، الآية 41. 10. السجدة، آية 24. 11. ياسين، آية 12. 12 سورة الأحقاف، أيضا آية 12. تكرر الرقم 12 ثلاث مرات لا أستطيع أن أرتب عليه أثرا. سورة التوبة الآية 12، سورة ياسين الآية 12، سورة الأحقاف الآية 12، لا أستطيع أن أرتب عليه أثرا، باعتبار أن ترتيب الآيات لا يستطيع أحد أن يجزم أو أن يقطع بصحته وقطعيته. على أي حال، هذا هو العدد المقدس، العدد 12. تلاحظون هذه هي الآيات من رقم 1 إلى 12، ولا يوجد غير ذلك بحسب ما تتبعته في المصحف الشريف. هل في ذلك دلالة أو رمزية؟ يمكن، نحن هنا نتحدث عن رموز، يمكن ذلك. لا أستطيع أن أقطع بهذا الرمز. لماذا؟ لا أملك رواية ولا حديثا في ذلك. ما حدثتكم عن الرموز المتقدمة كان وفقا لكلمات المعصومين، ولكن لا يبعد أن تكون هذه إشارة، لأنني حين أبحث عن مادة عصمة، إمام معصوم، الحال هو هو، هذه المادة تتكرر في نفس العدد 12. مادة عصمة، 1 آل عمران رقم الآية 101، 2 آل عمران مرادي من آل عمران يعني سورة آل عمران، وإلا إذا كان الكلام ابتداء نقول آل عمران. مادة عصمة والتي تقودنا إلى معنى المعصوم، أولا 101 آل عمران، 2 103 آل عمران، 3 146 النساء، 4 175 النساء، 5 67 المائدة، 6 27 يونس، 7 8 جاء في الآية 43 من سورة هود مادة عصمة وردت مرتين. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فماذا كان الجواب؟ لا عاصم اليوم. فمادة عصمة وردت مرتين في هذه الآية، وهي الآية 43 من سورة هود. أنا ما عندي وقت، وإلا ذكرت لكم الآيات، فقط أشرت إليها لعل أحدا ينتفع من هذه المعلومة. 7 و8 وردتا في 43 سورة هود، 9 32 يوسف، 10 78 الحج، 11 17 الأحزاب، 12 33 غافر. مادة أمم بمعنى إمام وردت 12 مرة، مادة عصمة بمعنى معصوم وردت 12 مرة. إنني أتحدث عن المباني، لا أتحدث عن تفاصيل المعاني، إذ من جملة ما جاء في مادة أمم جاء حديث عن أئمة الكفر والضلال، وإنما أتحدث عن المادة البنائية باعتبار أن هذا المصحف التدويني يمثل خارطة للعالم التكويني. فهذه المادة تكون في عالم التدوين موجودة بنفس القدر في وجودها في عالم التكوين. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، لا أقول بقطعية هذه الرمزية، وهذا الحديث قد يقودنا إلى موضوعة تحريف القرآن ويتشعب الكلام، لكنني أردت أن أشير هذه الإشارة السريعة، إذ ربما لا تخلو من فائدة ومن نكتة لطيفة تنسجم مع الواقع الثقافي لمنطق الكتاب والعترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. الزيارة الجوادية زيارة مروية عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يزار بها إمامنا الرضا. فزيارة عن تاسع الأئمة نزور بها ثامن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هذا هو الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعا دار إحياء التراث العربي، صفحة 54. ماذا نقرأ في الزيارة الجوادية ونحن نخاطب إمامنا الرضا والخطاب له ولكلهم؟ فما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله عليهم. هكذا نقرأ في الزيارة الجوادية: السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: السلام على شهور الحول. الآية 36 من سورة التوبة، عدة الشهور عند الله. السلام على شهور الحول وعدد الساعات، فساعات الليل عددها معروف وساعات النهار عددها معروف. الحديث ليس عن الساعات الفلكية ولا عن الساعات الجغرافية، الحديث عن ساعات الترابط والتواصل ما بين عالم الشهادة والغيب. فعدد ساعات الليل 12، وعدد ساعات النهار 12، والحساب في الساعات ليس بالدقائق والثواني بحسب النظام الفلكي. مثلما قلت إنني لا أتحدث عن ساعات فلكية أو عن ساعات جغرافية أو عن ساعات عرفية، هناك ساعات عرفية. الناس الذين لا يعرفون النظام الفلكي ولا يعرفون النظام الجغرافي في تقسيم الساعات، كيف يقسمون الساعات؟ يقسمونها تقسيما عرفيا، يعتمدون في ذلك على حسهم لشدة الضوء وضعفه ولشدة الظلام وانخفاضه في الليل. فحينما نتحدث عن عدد الساعات هنا، إننا لا نتحدث عن ساعات عرفية ولا عن ساعات جغرافية ولا عن ساعات فلكية، إننا نتحدث عن ساعات ربانية، إننا نتحدث عن ساعات نظام الخلقة ما بين التكوين والتشريع. مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إياب الخلق لمن يعود؟ إلى آل محمد، وحسابهم كذلك. هذا الحساب وهذا الإياب يكون منضبطا بساعات، وتلك الساعات هي الساعات التي تتحدث عنها هذه الزيارة. هناك ساعات الليل والنهار التي تقسم لها الأوراد والأذكار لمن أراد أن يطرق هذه الأبواب، فهناك أوراد وأذكار وأدعية وأعمال تقسم بحسب ساعات الليل والنهار، وعلى أساس أن عدد الساعات في الليل وفي النهار 12 على هذا الأساس، وتقسم تلك الساعات، وقد تسمى بأسماء الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، ولكنني أستشف شيئا من دلالات هذه الرموز. فبعد أن بينت الزيارة الشريفة وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، السواكن والمتحركات منها ما يرتبط بعالم الغيب، ومنها ما يرتبط بعالم الشهادة، منها ما يرتبط بهذه المجرات الشاسعة والأجرام السماوية الهائلة، ومنها ما يرتبط بالذين يعيشون على هذه الأجرام، لا أتحدث عن الأرض فقط، فإن لله من أصناف الخلائق في هذا العالم الفسيح فإن له خلقا عظيما وأصنافا هائلة جدا. السواكن والمتحركات تبدأ من الذرة الصغيرة ومن الجزيئة في تكوين العناصر والمركبات، ومن الخلايا، ومن كل تلك الأجزاء المجهرية التي لا نراها، فهي ما بين ساكن ومتحرك، والساكن قد يتحرك والمتحرك قد يسكن، وبهم سكنت السواكن، وقد يطول سكونه وقد يبقى ساكنا إلى الأبد، وقد يكون سكونه قصيرا وقصيرا جدا. وتحركت المتحركات، وكذا هي الحركة هي قد تكون حركة باتجاه الأعلى، وقد تكون حركة باتجاه الأسفل، قد يكون ذلك في عالم المادة، وقد يكون ذلك في عالم المعنى، وقد يكون ذلك في عالم وراء عالم المعنى، إنه عالم الأنوار، ما بعد النقش وما بعد العرش، تلك هي عوالمهم الأولى، وذلك هو الاسم الذي تحرك مخلوقا واستقر، وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته، فاستقر في ظلك، تحرك مخلوقا فاستقر في ظلك فسكن، فلا يخرج منك إلى غيرك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. السلام على شهور الحول وعدد الساعات، وشهور الحول 12، عدد الساعات في الليل 12، عدد الساعات في النهار 12، وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. لا إله إلا الله لفظا ومبنى 12، لا حرفان وإله 3 فهذه 5، وإلا 3 فهذه 8، ولفظ الجلالة الله 4 فهذا العدد 12. وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. أما الرقوم المسطرات فتلك هي رقوم التكوين ورقوم التدوين، رقوم التدوين بكل أشكالها. في صحف السماء وفي صحف الأرض، في كتب الأنبياء السابقين وفي كتاب محمد صلى الله عليه وآله. الرقوم المسطرات لا عد لها ولا حصر، إن كان ذلك في عالم التدوين أو كان ذلك في عالم التكوين. في عالم التدوين فهو واضح، أما في عالم التكوين، في عالم التكوين نقرأ في دعاء شهر رجب، وهذا هو مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في دعاء شهر رجب؟ فبهم، من هم هؤلاء؟ الذين هم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذه رقوم التكوين، الرقوم المسطرات في عالم التكوين. أما في عالم التدوين فهذا هو المصحف الشريف، وهذه أدعيتنا. وحتى الذي في عقولنا وفي قلوبنا إنه رباط ما بين عالم التدوين والتكوين، فهو تدويني من جهة وتكويني من جهة أخرى. فما في عقولنا وفي قلوبنا يمت بصلة إلى عالم التدوين من جهة، ويمت بصلة أخرى إلى عالم التكوين باتجاه آخر. مثل ما قلت في بداية حديثي في حلقة يوم أمس، لست في مقام التفصيل، إنني في مقام الإجمال. نحن نتحدث في أجواء الإشارات والرموز، والإشارات والرموز تستلزم الاقتضاب. لأن الرموز في الحقيقة لا يخاطب بها الجميع، الرموز يخاطب بها الخواص وهم الأحرار. أفلا نردد دائما من أن الحر تكفيه الإشارة، مثلما يقول الشاعر: أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة. فالإشارات والرموز للأحرار، للأحرار الذين كان يبحث عنهم الحسين ولا زال القائم يبحث عنهم. ألا حر، هذه رسالة الحسين إلى كل بني البشر. ألا حر يدع هذه اللماضة. الحرية التي طالب بها الحسين أعداءه أن يتصفوا بها: كونوا أحرارا في دنياكم، على الأقل كونوا أحرارا في دنياكم، إنه سيد الأحرار والإشارات لهؤلاء الأحرار الذين لا زال القائم من آل محمد يبحث عنهم في شرق الأرض وفي غربها. نذهب إلى فاصل. في زيارة الندبة، والتي تعرف في كتب المزارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة، أنا أقرأ من الجزء 99 من بحار الأنوار صفحة 94: في زيارة إمام زماننا هكذا نخاطبه: السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا. السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا، وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا. أنتم نورنا وأنتم أوقات صلواتنا، إنها رموز تشير إلى مظاهرهم في جميع الاتجاهات. لهم علامات وإشارات ودلالات وظهورات في أفق الزمان، في أفق المكان، في عالم الشهادة، في عالم الغيب، حول العرش وفوق العرش وجنب العرش، لهم إشارات ورموز عبر كل العوالم. وهذا يتضح من زياراتهم الشريفة ومن رواياتهم وأحاديثهم ومن تفسيرهم لقرآنهم بشكل واضح وجلي جدا. فهم أوقات صلواتنا، هم الذين قرأنا قبل قليل في الزيارة الجوادية: السلام على شهور الحول وعدد الساعات. وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات، لا إله إلا الله مبنى ومعنى تعود إليهم. ماذا نقرأ في سورة النبأ؟ في سورة النبأ وفي الآية 38 بعد البسملة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، إنه يوم القيامة. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا أبو الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الزيارة هنا تتحدث عن المآب التكويني، والآية هنا تتحدث عن المآب التشريعي. المآب التشريعي يكون باختيار الإنسان، أما المآب التكويني فتلك هي الربوبية والولاية العظمى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو المجلد 8 من تفسير البرهان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 200، الحديث 5، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله، عن إمامنا الصادق، عن أبيه، عن باقر العلوم، يقول: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، في مكان واحد، خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق، خلع أو خلع والمعنى واحد. إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، خلع أو خلع، خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الذي يقول الصواب هو الذي يقول: أشهد أن عليا ولي الله. الذي يقول هذا هو الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. المعنى واضح، أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية. عن إمامنا الباقر: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، خلع أو خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب. وهذا هو معنى قول إمامنا الصادق: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. ذكرها في الأذان واجب، ذكرها في الإقامة واجب، ذكرها في التشهد الوسطي والأخير واجب، أينما ذكرت الشهادة الأولى والثانية يجب ذكر الشهادة الثالثة، لأن الشهادة الثالثة هي المعنى الأتم والأكمل للشهادتين الأولى والثانية. فمن أقر بولاية علي بن أبي طالب، الإقرار إقرار لفظي، حين نقول أقر بدايته قلبي وبعد ذلك يتحول إلى إقرار لفظي، الإقرار إقرار لفظي، يسبق الإقرار اللفظي إقرار قلبي، إيمان قلبي، يخلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب. الإقرار لفظي يعني أن هذا الإقرار واجب، فأين تقرون بالشهادة الثالثة إقرارا واجبا إذا كنتم تقولون من أنها في الأذان مستحبة أو من أنها جائزة كما يقول البعض؟ الإقرار الواجب أين هو إذا كنتم تحذفونها بعنوان الوجوب من الأذان والإقامة والتشهد الوسط والأخير؟ فالذي يقر بلا إله إلا الله يوم القيامة هو الذي يقر بأن عليا ولي الله، يعني أن الإقرار واجب. أنا أسألكم أين يكون الإقرار واجبا إذا لم يكن في الأذان والإقامة والتشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة المفروضة؟ يا أشياء علي، لماذا تفسدون صلاتكم بعدم ذكر علي فيها؟ إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب، وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا المضمون هو المضمون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 39 من بحار الأنوار صفحة 249 الحديث العاشر عن إمامنا الكاظم عن آبائه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. المعنى واحد، إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. حديث سلسلة الذهب، أرى أن وقت الحلقة بدأ يقترب شيئا فشيئا من النهاية، ألملم أطراف الحديث بإيجاز وإسراع. حديث سلسلة الذهب بنسختيه عن إمامنا الرضا هو النسخة الأولى لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، إني لأرجو لأمتي في حب علي ما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله. المضمون هو من الذي سينجو؟ من أقر بولاية علي، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما هو الصواب؟ مثل ما قال الباقر كما قرأت عليكم قبل قليل: من أقر بولاية علي بن أبي طالب. والإقرار يا أشياء عليا باللسان. فإذا لم يكن إقراركم واجبا في أذانكم وفي إقامتكم وفي تشهدكم الوسط والأخير في صلاتكم، فأين يتجلى وجوب هذا الإقرار في سائر شؤونات دينكم؟ ألا تسألون أنفسكم؟ السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات، جماع الحديث في دعاء شهر رجب، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، بهم صلوات الله عليه. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك، علامات، إشارات، رموز، كل الحديث يعود إلى رموزهم وكل الرموز تعود إليهم. من هم؟ ماذا نقرأ في أول الدعاء؟ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، أولياء الأمر الذين تحدثنا عنهم في شاشة القرآن. من هم هؤلاء؟ المأمونون على سرك، صيغة جمع المذكر السالم، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، هم العالون، الخالدون، الراسخون. ألا تلاحظون أن الصورة اكتملت؟ فما بين الشاشة الأولى هناك العالون، الخالدون، العالمون، وما بين الشاشة السادسة اكتملت الصورة. ما بين الشاشات الثلاثة الأولية الأصلية وما بين الشاشات الثلاثة الثانوية الفرعية، هؤلاء هم كل الرموز تشير إليهم وكل العلامات فحواها ومضمونها هم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، إلى أن يقول الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، أعضاد وأشهاد، ومنات وأذواد، وحفظة ورواد. فبهم، بهؤلاء ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. السلام على حروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات تدوينا وتكوينا، كل الرموز أشارت إليهم. وهذا تمام الحديث في الشاشة السادسة. أعتقد أن صورة بدأت تتكامل شيئا فشيئا. تم الحديث في الشاشة السادسة، البرنامج يتوقف هذه الأيام، وسأعود إليكم في حلقة جديدة كي أفتح لكم الشاشة السابعة في اليوم الرابع من شهر شوال، بث مباشر نفس الشاشة وفي نفس الموعد في اليوم الرابع من شهر شوال، سأعود إليكم كي أفتح الشاشة السابعة، إنها شاشة إبليس، وأعوذ بوجه إمام زماني من شر إبليس. بتنا قريبين من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، صياما مقبولا، دعاء مستجابا. أسألكم الدعاء جميعا. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.